مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. وعلى هذا فالذي يأتيك لا يلزم أن يكون قد طلب السلفة لأجل أنه يحتاج هذا المال لأن عليه دين قد حل وأنه هذا الدين مباح، فينبغي لك أن تسأله. فأما إن علمت أنه يستحق الزكاة وطلب منك سلفة فأعطيته ولو لم تذكر أنها زكاة فلا بأس بذلك، لأن بعض الناس عنده نوع من الحمية ولا يحب أن يقال أعطني من الزكاة، فإذا أعطيته وردت أن لا يرجع فلا حرج في ذلك إن شاء الله. المهم أن الذي يأتي إليك لا بد أن يكون مستحقا للزكاة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم.
فإن أعادها كما ذكر فإن أعادها فلا تأخذها، وهي تقول لك لا أريدها ولا تحسب من عندك.
نعم
وينبغي أن تخبره بذلك حتى لا يرى منة عليك له تستمر. نعم. لأن هذا ماله أصبح.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. أو حفظا للحقوق كذلك، قد يتوفى الشخصان ويأتي أولادهم بإرجاع هذا المبلغ.
صحيح. لكن الشيخ أحمد يعني هذا نقطة مهمة. لكن من النقاط التي تخفى على بعض الناس، أحيانا الغني إذا أعطى الزكاة يشعر بالفقير بالمنة، وخاصة إذا أعطاه ولم يخبره، فيكون الفقير الذي أخذ هذا المال وهو يستحقه وهو فقير
يشعر
بالمنة على من هذا الشخص كلما رآه، وربما إذا رآه في طريق ذهب إلى طريق آخر كما هو معلوم ومشاهد. صحيح. والله المستعان.
صحيح. بارك الله فيكم أحسن إليكم. يقول إذا عندي تمويل، أخذت مالا تمويل سواء كان شخصي أو عقاري وبقي عندي هذا المبلغ، هل تجب فيه الزكاة؟
ذكرنا أكثر من مرة أن الذي يظهر والله أعلم وهو مذهب جماهير أهل العلم من المالكية والحنفية والحنابلة أن الدين إذا كان على مدين إما أن يكون ظاهرا أو باطنا، الباطن هو النقود، فإذا كان عليك دين فالدين ليس عليه زكاة، المال الذي أخذته المدين ليس عليه زكاة لأن المال الذي يزكيه هو الدائن، ولكن ما سددت منه من الدين فإنك تزكيه إذا حال عليه الحول. فمثلا أنا أخذت منك الشيخ أحمد 100,000 ريال، ثم فهذه 100 أنت اللي تسددها ليس أسدد أنا.
نعم.
فإذا سددت منها أنا ورجعت لك 10,000 منها، بقي 90,000 عندي.
نعم.
لك و10,000 لي، العشرة هذه الذي سددته أنا وحال علي الحول أزكيها، وأما 90 لا أزكيها والله أعلم.
أنا كيف أنا ما أفهم شيخ طريقة بقية 10,000 إذا أعطيتها الشخص كيف تكون عندي؟
الآن الشيخ معي 100,000 ريال.
نعم.
ثم أنا بدأت أسدد لك بالتقسيط.
نعم.
سددت لك الشهر الأول 5,000 والشهر الثاني 5,000.
نعم.
الآن أنت تملك من 100 كم؟
90.
90 ما تملك العشرة صارت لي أليس كذلك؟
نعم.
لأني سددتها أنا.
نعم.
فصارت العشرة ما زالت باقية.
كيف تكون باقية شيخ؟
لأن وهي
أنت أعطيتني إياها،
أنا أعطيتك إياها لكن هي موجودة في حسابي 100,000.
إيه. طيب منين سددت العشرة؟
أنا سددتها من الأقساط التي تأتيني أحيانا وأعطيك إياها،
لكن المبلغ موجود
يعني. المبلغ موجود، مبلغك الذي أنا أخذته منك موجود. هذا القصد. مبلغك اللي أخذته منك موجود في حسابي.
نعم.
معي أضارب فيه أو غير موجود في حسابي.
نعم.
هذا 100,000 هو لك.
نعم.
لكن لما أقوم وأسدد لك إما من أرباح 100,000 أو من مال يأتيني
من راتبي
مثلا يأتيني. نعم. فأكون أنا حينئذ قد ملكت من 100,000 الذي عندي
10,000. جميل صوت.
واضح؟
جميل.
فيبقى 90,000 ليست لي، فهذه لا أزكيها، وإنما لو أزكي الذي هو ملكي إذا حال عليه الحول.
جميل بارك الله فيك على هذا الإيضاح فضيلة الشيخ. أم خالد تسأل عن مشاهدة المرأة لبعض البرامج التي تتضمن تلفزيونا واقعيا لرجال أو شباب في مضامين هادفة.
الأصل أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى شبح الرجال، لما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان الصبيان والرجال يلعبون بالدرق، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمني خلف ظهره، خدي على خده، فيقول انتهيت، فإذا انتهيت فيقول اذهبي. فهذا يدل على أن الأصل في المرأة أنها لا بأس أن تنظر إلى الرجال وإلى شبحهم، لكنها مأمورة أن تغض الطرف لقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فمتى وجدت الريبة من عندها فإنها تغض بصرها. والرجل من الغيرة المحمودة أن يغار على عرضه وزوجته، لكن ينبغي أن تكون هذه الغيرة الغيرة المحمودة، أن تكون مع ريبة، وأما مع غير ريبة مثل ما تقول أنه الرجل يمنعني من النظر، فأرى أنه لا ينبغي أن الإنسان يتكلف في مثل هذا، لأن هذا أمر معتاد، فالمرأة تذهب وتجي وتنظر، فالأصل فيه الجواز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند الإمام أحمد قال: الغيرة غيرتان، غيرة محمودة وغيرة مذمومة. قالوا: يا رسول، وما الغيرة المحمودة؟ قال: الغيرة المحمودة في ريبة. قالوا: وما الغيرة الغير المحمودة؟ قال: الغيرة في غير ريبة، يعني ما في شك. فالأصل أن الرجل يحسن الظن بزوجته، ولم يرى شيئا منها، ولم يرى في تصرفاتها ولا في لفتات لسانها شيئا، فالأصل أن هذا مما يغتفر فيه، ولا ينبغي أن ينظر الرجل في ذلك حتى لا تبقى البيت فيها نوع من الشكوك والظنون والوساوس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع ويؤلف بين القلوب.
اللهم آمين. بارك الله فيكم. تسأل: لبس البنطال الواسع أمام الأبناء،
إذا كان البنطال واسعا ولبست ما يعبر عنه بالقميص وبلوزة إلى الساق أو وسط الساق، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. المقصود أن المرأة لا تظهر تقاطيع بدنها أمام محارمها، والله أعلم.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. تقول: من كان بينها وبين زوجها يعني سوء تفاهم وخلافات، هل يجوز لها أن تطلب الطلاق؟
والله ينبغي أن تكون الطلاق هو آخر الحلول، لا ينبغي، خاصة إذا كانت المرأة معها أولاد بينها وبين زوجها، وينبغي للمرأة أن تكون حصيفة في مثل تعاملها مع زوجها، فإذا كان زوجها نوع فيه نوع من الشك والشكاك، ينبغي لها أن تزيل الريبة عنه وتشعره بحبها له، لأن بعض الأزواج أحيانا، بعض الأزواج وليس كلهم، أحيانا لا يرى من زوجته ما يشعره أنها تحبه، ويرى منها نوع من التصرفات فيغار عليها ويظن أنها لا تحبه مع أنها تغليه وتحبه، فينبغي للمرأة أن تعطي زوجها هذا الشعور وهذا الأمر، لأن بعض الناس أحيانا يحب أن يسمع كلمة تفيد معنى الحب، وكذلك يحب أن يتصرف أمامه في شيء بمعنى الحب، فربما يكون الأب فيه نوع من الحساسية، فإذا رأى الأم المرأة تراعي أولادها ربما يغضب، يقول: أنا لماذا لا أراعى، مع أنه يراعى في هذا، فينبغي أن تكون المرأة حصيفة في مثل هذا، فلا تطلب الطلاق إلا في إذا عجزت الأمور وأقفلت الأبواب، فحينئذ كما قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم فضيلة الشيخ. أبو محمد يسأل عن الاكتفاء بأذان المسجد عن أذان البيت.
إذا أذن إمام المسجد، إذا أذن المساجد في الأحياء فيكفي عن الأذان في البيت، والله أعلم.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أستأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل لاني قصير، نعود بعده المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
تجد الجواب يضيء دربا. نور تجلى، نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
هنا يسأل أبو محمد كذلك عن الأذان وذكرتم الإجابة عنه. محمد يسأل عن يعني حكم الأذان.
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الأذان واجب فرض كفاية، إذا قام به أهل بلد سقط الإثم عن الباقين، هذا هو الأقرب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإذا أذن البلد وقامت الشعيرة بين الناس فحينئذ لا يلزم أن مجموعة الأخرى أن تؤذن، فيكون في حقهم سنة والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول محمد بأنه نعلم أن الجهات المختصة جعلت وقتا أطول لأذان صلاة العشاء في رمضان يقدر بساعتين. يقول أنا بحكم أن الناس توسعة على الناس ورغبة في أن يؤدوا صلاة العشاء والتراويح وكذلك توسع في أن يتناولوا طعامه، الآن اختلف الوضع في ظل هذه الجائحة وبقاء الناس في بيوتهم وصلاة في بيوتهم، يقول هل لو رجعت إلى التوقيت المعتاد في الأشهر ما قبل رمضان؟
يعني غريب التنظيم هذا، إنما هو لأجل المساجد.
نعم.
والمساجد لها ولي أمر هو الذي يديرها وهي الجهات المعنية مثل وزارة الشؤون الإسلامية.
نعم.
أما أنت تعيش في بيتك فأنت أمير نفسك، فإذا أردت بعد دخول وقت العشاء تصلي العشاء والتراويح أنت وجماعتك أهل بيتك أو تتأخرون قليلا لا حرج في ذلك، الحمد لله رب العالمين.
نعم بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سائل يسأل عن ضابط الندم في التوبة فضيلة الشيخ. بعضهم يقول أنا تبت لكني لا أشعر بندم على ما كنت أعمله من معاص وآثام.
المقصود بالندم هو أنه نادم على أنه فعل هذا الأمر ويتمنى لو يعود به التاريخ والزمن على ألا يفعل هذا الأمر، لأنه نادم على فعله، هذا هو المقصود بالندم، ومعه أيضا العزم على ألا يعود، وكذلك معه الإقلاع، يعني أنه يقلع من أول، يقول لو أدركت ذلك الزمان لما استمررت بهذا الأمر، هذا هو معناه. وهذا الأمر قد يزيد في قلب العبد وقد يخفت.
نعم.
ولهذا المرأة الغامدية لما كانت حرقة الألم ووكسة الضمير ووخزة الضمير على قلبها لما وقعت في ما حرم الله من الزنا، قال لها إما لا فاذهبي حتى تضعي، فذهبت وجلست 9 أشهر حتى وضعت، ثم قالت يا رسول هذا قد وضعته، قال اذهبي حتى تفطميه، فجلست أكثر قرابة 2 سنين وقد جاءت به مع بخرقة ومعه كسرة طعام لإشعار أنه قد فطم، فقالت يا رسول هذا قد فطمته، فجلست 2 سنين ووخزة الضمير في قلبها ما زالت، هذا هو التوبة الحقيقي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من هالمدينة لوسعتهم، مما يدل على أن الإنسان التوبة تختلف، فإنسان توبة صادقة بينة، والناس بعض الناس توبة لا بأس بها والناس يتفاوتون، فتوبة الصحابة من الكفر الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صار إيمانهم أقوى ممن لم يكفر أصلا، ولهذا قال ابن تيمية ولهذا ذهب العلماء إلى أن داود عليه السلام بعد الذنب أقرب عند الله منه قبل الذنب.
الله أكبر. نعم بارك الله فيكم أحسن لكم. عبد الله المالكي يسأل فضيلة الشيخ إذا أردت أخذ قرضا عقاريا مدعوم من البنك واحتجت مبلغا زيادة لأثاث ونحوي واتفقت مع البائع على أن يزيد هذا المبلغ وآخذه أو يقوم هو بتأثيث البيت من هذا المبلغ، هل هذه المعاملة صحيحة وشرعية؟
إذا كان يقول لصاحب البيت زد هذا المبلغ ثم يزيده ويأخذ بعد ذلك، أرى أن هذا فيه إشكال، لأن البنك سوف إذا قلنا مثلا 1,200,000 فالبنك اشتراه على أنه البيت 1,000,000 وال200 زيادة 200,000 فيأخذ البنك تمويلا على العميل 200 و210، فيكون هذا التمويل بلا سلعة، ولهذا أرى أن هذا فيها شبهة التحريم. ولهذا الحل الشرعي أن يقول له أنا أريد مكيفات وأريد بعض الأثاث وغيرها، فأنت بعها على المصرف بهذا الطريقة، ويكون 200,000 الموجودة عند البائع فيها نوع من الأثاث، ويأتي صاحب الفلة الذي اشتراها من البنك يختار ما يشاء من هذه بحسب قيمة 200,000، ويقوم صاحب البيت الأول بتسديد هذا الدين والله أكبر.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سارة تقول أنا أحتاج لزيارة مستشفى وأذهب مع السائق برفقة والدتي وبعض أخواتي لسفر مدته ساعتين أو ساعتين ونصف.
إذا كان السفر قصيرا وهو أقل من 80 كيلو فلا بأس للمرأة أن تذهب مع السائق معه ومعها نسوة أو امرأة أخرى، لأن ذلك يبعد الخلوة، فإن عندنا حكمان خلوة ومحرمية. فإذا كان سفرا طويلا وهو أبعد من 80 كيلو فلا بد فيه من وجود محرم، والمحرم هو الرجل البالغ المراهق، عفوا قلت البالغ، الرجل الشاب المراهق، ولو لم يكن بالغا كما هو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية خلافا للحنابلة، هذا هو الراجح والله أعلم، لأن حديث لا تسافر المرأة إلا مع حالم فإنه حديث ضعيف والله أعلم. فإذا كان سفرا فلا بد من وجود محرم، وأما إذا كان غير سفر مثل أن يكون قصيرا أو داخل البيت فلا بد من انتفاء الخلوة بامرأة أخرى والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا فضيلة الشيخ سارة في سؤالها الآخر تسأل عن، تقول أنا عندي خادمة منزلية وأحيانا تقصر في العمل المطلوب منها، هل يجوز أن أخصم عليها من راتبها جراء هذا التقصير؟
إذا كان هذا التقصير تقصيرا يخل بأصل العمل فانذريها وأخبريها بذلك حتى تعتدل، أما أنها إذا بعد نهاية الشهر تخبرينها أنها تخصم وهي ما تعلم بذلك فلا. أما هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا كانت تؤدي العمل لكن ليس بالمطلوب الذي تريدين أنت، فهذا ما ينظر، ما أظن أنه يجوز لها أن تفعل ذلك، لأن العمال والموظفون يختلفون في عمله، فبعضهم الجاد وبعضهم غير الجاد، فإذا أدت هذا العمل ولو لم يكن بالإتقان المطلوب فهذا جهدتها وهذا عملها، والإنسان ما أخذ هذا العامل وأتى به إلا لأجل أن يعمل في الجملة والله المستعان.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
وينبغي شيخ أحمد ينبغي أن نحسن التعامل مع هؤلاء، فنطعمهم كما نطعم ونسقيهم كما نسقي، والمشاهد عند بعض الناس، وأقول بعض الناس، ربما يجعل هذا الخادم طعامه مختلف عن طعام أهل البيت، والقدور والأواني مختلفة عن قدور أهل البيت، وإذا اشترى طعاما من المطاعم الوجبات السريعة ربما لا يشارك الخادمة بمثل ذلك، فتقع الخادمة فيها من الحنق على أهل البيت ما لا يخفى، فينبغي أن تكون الخادمة تشاركهم وتشاطرهم أفراحهم كما أنها ينبغي أن تشاطرهم أحزانهم، وهذا لا يتأتى إلا بحسن الأدب وحسن العمل. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صنعت مرقا فأكثر ماءه وتعاهد جيرانك. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في خادمه: هم أخوانكم خولكم، أطعموهم مما تطعمون وأكسوهم مما تكسون والله المستعان.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا عبد الله يقول بأنه قدم على الصندوق العقاري وأحاله إلى أحد البنوك على أن يمنحه 500,000 ويحسبها 650,000.
لا، هذه ما في بأس، هذا الصندوق العقاري الآن بدلا من أن يكون كذلك يكون عن طريق البنك، والبنك يشتري لك السلعة ويبيع عليك بالآجل، هذا لا بأس. ببعض الناس يقولون قرض، هذا مو بقرض، هذا البنك يشتري سلعة ثم ب500 ثم يبيع عليك ب600 أو 650 بالآجل، فهذا لا بأس بذلك لأن هذا نوع من التورق، وقد جوز فقهاء الإسلام كما هو مذهب جماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة على أن التورق الذي يكون السلعة بأكثر منها حالة لا بأس بذلك والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول بأن زوجته كانت تتقاضى إعانة حافز أو مرتب حافز لمدة 2 سنة مع أنها ما كانت تبحث عن عمل في الحقيقة.
المقصود بالحافز هو ما توفرت فيه شروط الذي يستحقه، سواء نيتك أن تستمر أو نيتك لا تستمر، لم يذكروا في الشرط النية من عدمها، هم ذكروا شروط، فإذا توافقت هذه الشروط مع ربة البيت فإنها لها أن تأخذ حتى ولو عرض عليها عمل ما أحبت ما تدري، ربما تختار بعد ذلك ويستجد جديدا، والله المستعان.
بارك الله فيكم. سراج يقول فضيلة الشيخ، سمعت أن من حلف على شيء وقال إن شاء الله فإنه لا يحنث إذا لم يتحقق، فهل هذا صحيح؟
نعم نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال في حلفه إن شاء الله لم يحنث، وهذا الحديث سناده صحيح، رواه ابن عمر وغيره.
بارك الله فيكم. هنا سائل يقول بأني نذرت أن أصوم من كل شهر 3 أيام ولم أتمكن في شعبان الماضي من الصيام لمرض شديد ألم بي، هل يلزمني أن أقضي هذه 3 أيام؟
هذه مسألة، وهو إذا نذر الإنسان نذرا ثم طرأ عليه عارض شرعي هل يكون قد انتهى أم يقضيه؟ الذي يظهر لي والله أعلم، إذا كان هذا العارض عارض شرعي يجوز معه ترك الفرض فإنه يقضيه والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول أحفظ أنا 4 أجزاء من القرآن، السؤال هل أقرأهم في التراويح وأكرر هذا أم لا؟
لا بأس بذلك، ما دام أن 4 أجزاء وتحب أن تقرأها عن ظهر قلب فلا حرج إن شاء الله، وهذا حسن لك، لأن هذا من نوع من التعاهد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، تعاهد القرآن هو الذي نفسي بيدي له أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فإذا كررت كل يوم جزء ثم كررت ولا حرج إن شاء الله.
نعم بارك الله فيكم. تقول إذا حاضت المرأة وقبل أن وقد دخل وقت الصلاة فهل تقضي هذا اليوم حين تطهر؟
هذه مسألة معروفة، الحنابل يقولون إذا طهرت بعد إدراكها ركعة فإنها تقضيها الصلاة هذه، وبعض العلماء يقول إذا أدركت 4 ركعات من هذا الوقت وهو مذهب الشافعي فإنها تقضي، وهذا حسن، ولكن الأحوط إذا أدركت ركعة فإنها تقضي هذا، وهذا من باب الاحتياط، وإلا فإنها إذا أدركت 4 ركعات من الوقت فإنه يكون قد فرض عليها هذه الصلاة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هل يلزم فضيلة الشيخ من نوى الصيام أن يستحضر ذلك كل ليلة، وما نصيحتكم لمن يعاني من مثل هذه من تبييت النية في الصيام؟
السنة إذا أراد الإنسان أن يصوم أن ينوي الصيام من الليل، كل ليلة يستحب له أن ينويها، والنية لا يلزم أن يقول سوف أصوم، مجرد أنه يتسحر لأجل أن يمسك من حين الأذان هذا نوع من النية، كيقول ابن تيمية هو من حين أن يتعشى ناو أن يصوم، فهذه نية كافية، ولا ينبغي الإنسان أن يبالغ في مثل هذا، لأن الشيطان حريص، فلربما يقول أنا نويت ولا ما نويت، وهذا كله لا ينبغي والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير،
حياكم الله شيخ.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم في حلقة الغد، أترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.